تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
أهلا بكم إليه. الهجمات بين إسرائيل وإيران لا تزال متواصلة، وبدأت بهجمات الأولى على الثانية، أعقبها رد الثانية على الأولى في تصعيد خرج هذه المرة على ما يبدو خرج عن ردود الفعل المحدودة والتقليدية المتوقعة. فالمراقبون يصفون ما يحدث بحرب مفتوحة في خضم تقويض المحادثات المقررة غدا، فمشاركة إيران باتت غير مؤكدة في مقابل إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تستمر. والموعد بعد الهجوم الإسرائيلي والرد الإيراني يبدأ موعد إحصاء حصيلة القتلى ومن الطرفين. كيف كان الرد الإيراني؟ هل كانت رسالته الأقوى لإسرائيل أم للإيرانيين الذين طالبوا السلطات بلادهم بالرد القوي؟ كيف كان وقعه على إسرائيل من حيث الخسائر ومن حيث الاختراق هذه المرة؟ وهل البرنامج الإيراني النووي هو الهدف أم النظام الإيراني هو المستهدف أم الاثنان معا على حد ارتباطهما وفقا لوجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ وأين هو مجلس الأمن مما يحدث؟ للحديث عن هذه النقاط نستضيف في الأستوديو السيد معتصم الكيلاني، خبير قانوني متخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي. أهلا بك.
تحياتي.
وأرحب عبر الهاتف من بروكسل بالأستاذ محمد رجائي بركات، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الأوروبية. أهلا بك دكتور.
أهلا بكم
أستاذ. نعم. ومن الناصرة في إسرائيل الصحفي والمحلل السياسي محمد مجادلة، أهلا بكم جميعا مرة أخرى.
أهلا بكم.
أبدأ معك زميلي من الناصرة محمد مجادلة، هجوم إيراني غير مسبوق، كيف كان وقعه على إسرائيل هذه المرة؟
نعم، يعني تفاوتت ردود الفعل ما بين ليلة من الرعب الكامل وما بين الحديث حتى عن مشاهد هناك من وصفها في الإعلام الإسرائيلي مشاهد يوم القيامة. دعنا فقط نذكر بأن هذه ليست موجة التصعيد الأولى بين إسرائيل صحيح. وإيران في إطار هذه الحرب، ولكن المختلف هذه المرة هو أن الاستهداف الإيراني والرشقات الصاروخية الإيرانية لم تكن موجهة فقط لمواقع عسكرية ومواقع عسكرية نائية، دعينا نقول، لأننا كنا قد رأينا في السابق في الموجتين الأخيرتين قبل يعني التي شاهدناها الليلة الماضية بأن القصف الإيراني كان يستهدف مثلا مناطق عسكرية وقواعد عسكرية في منطقة النقب بعيدة إلى حد ما عن يعني أماكن السكان، كان يستهدف أماكن حتى في الشمال وفي مركز البلاد، ولكنها ليست قريبة من مراكز السكن ومن المراكز المدنية. هذه الليلة كان الأمر بخلاف ذلك، رأينا رشقات صاروخية كبيرة جدا يعني تغطي سماء البلاد من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، نتحدث عن الملايين الذين دخلوا إلى الملاجئ تارة واحدة، الاستنفار كان كبيرا جدا، وكذلك أيضا الأضرار والخسائر كانت كبيرة إلى حد بعيد، يعني نتحدث عن أماكن في مدينة تل أبيب مركز إسرائيل، العصب الاقتصادي الكبير هناك، يعني حتى في مناطق أخرى قريبة ريشون لتسيون وهذه مناطق المركز، يعني مباني بالكامل دمرت، أحياء بالكامل تضررت، وهذا فضلا طبعا عن أعداد المصابين الذي تجاوز 80 مصابا ونتحدث عن 3 قتلى، فضلا عن حالات الهلع التي قد تقدر بالعشرات. لذلك هذه المرة يعني نتحدث عن موجة استثنائية من التصعيد، عن خوف كبير جدا يعني ساد بالأمس حتى دعينا نقول استديوهات التلفزة التي انتقلت للبث بالكامل من داخل الأماكن المحصنة من داخل الملاجئ، وهي بالفعل مشاهد غير مسبوقة يعني على صعيد المواجهة الإسرائيلية إن كان مع التنظيمات والحركات المحيطة وكذلك أيضا على صعيد المواجهات مع الدول. ما كان بالأمس يعني كان مشهدا استثنائيا، الكثير من الأوساط الإسرائيلية بالفعل وصفتها وكأنها يعني مشاهد يوم القيامة، مشاهد مرعبة غير مسبوقة، هذا ما عاشته إسرائيل الليلة الماضية.
نعم، أعود هنا إلى الأستوديو مع ضيفي الأستاذ معتصم الكيلاني. عادة ما تحتاج الدول للقيام بهجمات واسعة وباختراق حتى ميداني إلى ضوء أخضر دولي في مقدمته الضوء الأخضر من قبل مجلس الأمن. كيف تم هذا الهجوم بدون أي ضوء أخضر دولي؟
هلا اليوم في يعني إذا بنحكي أول شيء من الناحية السياسية، في عنا الضوء الأخضر الأممي والضوء الأخضر الأمريكي، والأقوى هو الضوء الأخضر الأمريكي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة كل الأحداث بالمنطقة ما تصير بالعالم كلياته خلص أخذت هي خط الـ يعني خط الـ الـ السيادي قيادة العالم. فاليوم عم نشوف كل الملفات اللي عم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عم تعطي الضوء الأخضر لنفسها.
لكن ما مدى قانونية هذا الأمر؟
أكيد ما في قانونية لألو، بس احنا اليوم إذا بدنا نرجع حتى نحلل اليوم إسرائيل قانونيا هي على شو عم تعتمد. طبعا حسب ميثاق الأمم المتحدة بالمادة 51 إسرائيل عم تحكي أنه هي اليوم عندها الحق في الدفاع عن النفس طبعا، وهذا بيعطيها الشرعية الميثاق الأمم المتحدة. بس الأمم المتحدة بهي المادة بالتحديد بتقول أنه اليوم إما أنه هي عم تتعرض لهجوم مسلح أو تهديد مسلح عسكري وشيك أو قريب. اليوم إسرائيل عم تحكي أنه في تهديد نووي إيراني لضرب إسرائيل، وبالتالي اليوم هي تتذرع بهذه المادة، تتذرع بما يسمى الضرورة العسكرية، وتتذرع أيضا أنه اليوم نحن في حدث سوف يحدث فنحن بنعمل تدبير احترازي، بنعمل هذا العمل العسكري. اليوم هذا الموضوع اليوم نتيجة الأحداث العديدة، طبعا القانون الدولي هو يعني منقسم قسمين، مكتوب وعرفي. العرفي اليوم نتيجة أحداث قيام إسرائيل بعدة أفعال وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعدة أفعال، بدأت من حرب العراق إلى اليوم، وكأنه اليوم أصبحت الضرورة العسكرية عرف أنه اليوم طالما في عنا ضرورة عسكرية فأصبح هنالك عرف القانون الدولي باستخدام القوة. أما بالنسبة لإيران، اليوم إيران بتصف يعني تصف هذا العمل العسكري حسب أيضا المادة 4-2 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه هو إعلان حرب مباشر ومواجهة عسكرية مباشرة دون العودة، يعني استخدام القوة المفرطة دون العودة إلى مجلس الأمن وموافقة مجلس الأمن. وهذا اللي بتعتبره إيران أنه هو في هنالك خرق بين يعني خرق لميثاق الأمم المتحدة باستخدام إسرائيل للقوة العسكرية.
أستاذ رجائي بركات، نبدأ في شق المواقف الأوروبية والحلف الأطلسي بهذا السؤال. باستثناء مواقف الدول الأوروبية كل واحدة على حدة يصب كلها في سياق الحق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها، كيف كان الموقف الأوروبي إلى حد الآن، الموقف الأوروبي الموحد؟
لا يوجد موقف أوروبي موحد، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. الناطقة بلسان المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس في بروكسل أشارت، طالبت من كافة الأطراف التزام الصبر، التحدي بالصبر وعدم التصعيد، وردا على سؤال حول عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يرى أن لإسرائيل الحق في قصف إيران، امتنعت عن الإجابة على هذا السؤال. فهذا يوضح بأن الجانب الأوروبي يقف إلى جانب إسرائيل في هذه الأزمة. فبالتالي المواقف الثنائية، مواقف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موقف الرئيس الفرنسي الذي اعتبر،
نعم كنت سوف أطرح عليك هذا السؤال، كيف تقرأ موقف الرئيس الفرنسي؟
في الواقع موقف الرئيس الفرنسي واضح بأنه منحاز إلى إسرائيل ضد إيران، على الرغم من أنه حاول أن يتحلى بالحيادية، ولكن واضح أن موقفه مؤيد لإسرائيل. الدول الأوروبية هي التي خلقت وتساعد إسرائيل سواء في حربها في قطاع غزة، هي التي أنشأت إسرائيل وساهمت في إنشائها، ولا أعتقد أنها ستقف الآن ضد إسرائيل، حتى ولو أن إسرائيل هي التي كانت قد بدأت بقصف إيران. كان هناك مفاوضات، كان هناك وعد باستمرار المفاوضات في مسقط يوم الأحد القادم، والرئيس الأمريكي خدع نوعا ما الجانب الإيراني عندما قال بأنه يريد أن تستمر هذه المفاوضات وأنه ينتظر يوم الأحد، ولكنه في آخر لحظة أشار إلى أن تصريحاته بيّنت أن الجانب الإسرائيلي يريد وينوي قصف إيران قبل يوم الأحد قبل المفاوضات، فبالتالي هناك انحياز من الجانب الأوروبي لإسرائيل في الموقف.
أعود إلى زميلي من الناصرة محمد مجادلة، كيف تقرأ هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران والمتواصل والذي يأتي بعد فشل المعارضة الإسرائيلية في تمرير اقتراحه لحل الكنيسة بعد التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري؟ هل فتح بنيامين نتنياهو أبواب جبهة إيران على مصراعيها في إطار حرب ويخرج عن ردود الفعل التقليدية، هل هو مرة أخرى غاية لإنقاذ نفسه سياسيا والبقاء على رئاسة على رأس الحكومة الإسرائيلية؟
يعني وهيبة، الحقيقة هو أن كل من يعرف بنيامين نتنياهو ويواكب مسيرته السياسية يدرك بأن هذا الرجل لا يتصرف إلا من أهدافه السياسية ومصالحه الخاصة، ولذلك لا يوجد استثناء لهذه القاعدة. يعني هناك من يقول ويرافق نتنياهو على مدار سنوات حتى من مساعديه من مستشاريه بأن هذا الرجل لم يتخذ قرارا قط في حياته إلا وكان فيه مصلحة سياسية خاصة وشخصية، وهو يلائم ذلك للمصالح العامة أحيانا للمصالح الاستراتيجية لإسرائيل. ولكن دون أدنى شك هذا القرار كغيره من القرارات الأخرى، نتنياهو دائما ينظر إلى مصالحه الشخصية. الآن لابد من الإشارة إلى المناخ السياسي المضطرب في إسرائيل والذي يتزامن مع هذه الهجمة. يعني على بعد يوم واحد فقط كانت حكومة نتنياهو في أقرب نقطة لها من إسقاطها ومن حل الكنيسة وتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية الأزمة التي تعرف باسم قانون تجنيد الحريديم أو أحزاب الحريديم المتدينين طبعا في داخل إسرائيل. ولذلك نتنياهو الآن من خلال هذه الهجمة على إيران، والتي لابد من الإشارة إلى أنها تحظى بإجماع كامل في داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني لا يوجد أي حزب إسرائيلي اليوم يعارض هذه الهجمات أو استنكر قيام نتنياهو بهذه الهجمات أو حتى قال بأنها يعني هجمات لأغراض سياسية. على العكس تماما، رئيس المعارضة يائير لابيد كان قد أطلع من قبل نتنياهو قبيل يعني الشروع بهذه الهجمات على إيران، وكذلك أيضا أوساط واسعة من المعارضة الإسرائيلية دعمت نتنياهو بالكامل في هذه الهجمات. ولكن يعني باعتقادي الآن، حتى وإن كانت هذه الموجة من التصعيد ضد إيران ستستغرق أسبوع أسبوعين أو حتى أشهر، هذا لن يعفي نتنياهو من الأمر الأساس. هناك مجتمع إسرائيلي مضطرب بكل ما يتعلق بالملف الأساس وهو الحرب على قطاع غزة. هناك عشرات الألاف من الجنود الذين قطعت حياتهم بالكامل لتجنيدهم لجيش الاحتياط. هناك أوضاع اقتصادية عصيبة جدا تعيشها إسرائيل في الآونة الأخيرة، وما لا يقل أهميا هو موضوع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. هذه العائلات ما زالت تخرج يوميا للاحتجاج، ما زالت تفعل ضغوطات كبيرة على نتنياهو. ولذلك حتى وإن كان عودة أو إن كانت عودة نتنياهو إلى الأزمات السياسية الداخلية في إسرائيل أرجئت الآن لفترة ما، هذا لا يعني أبدا بأنه خلص نفسه يعني من هذه الأزمات.
نعم، ستعود إلى الواجهة
طبعا. ولكن أيضا في المقابل لكي نكون يعني موضوعيين في التحليل، الآن نتنياهو يحظى بحالة دعينا نقول من رفع الأسهم في المجتمع الإسرائيلي، وكنا قد رأينا في الأول الأخيرة بأن ائتلاف نتنياهو الحاكم في استطلاعات الرأي يبتعد عن تشكيل الحكومة في حال إجرائها بأقرب فرصة ما بين 5 إلى 6 مقاعد. هذا يعني بأنه في حال نجح نتنياهو الآن من أن يخرج من هذه المواجهة مع إيران كمنتصر ودون أضرار كبيرة للمجتمع الإسرائيلي ودون أضرار في البنى التحتية ومن ناحية الأرواح والخسائر البشرية، هذا لربما سيعطي نتنياهو من جديد حالة من الزخم السياسي، سيرفع من أسهمه مجددا في الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية، ولربما في هذا الحين سيبدأ نتنياهو بالتفكير في إمكانية تبكير الانتخابات هو بمبادرته وليس بانتظار أن تنفجر هذه الأزمة في داخل الائتلاف الحكومي. هذا لأنه يريد الاستثمار بهذه الضربات الإيرانية التي يعتبرها غالبية المجتمع الإسرائيلي الآن انتصارا ساحقا وتفوقا عسكريا كبيرا. يمكن لنتنياهو بالفعل أن يأخذ هذه الأزمة، أن يستثمرها كفرصة لكي يحولها في نهاية المطاف إلى ورقة انتخابية رابحة. كل هذا مفتوح، ولكن يبقى في نهاية المطاف الأمر الأساس هو كيف ستخرج إسرائيل من هذه المواجهة مع إيران. وأنا أقول لك بصراحة
باختصار محمد،
إذا استمرت هذه المواجهة الآن لأسابيع طويلة فيها تؤرق إيران حياة المواطنين الإسرائيليين وتقصفهم صباح مساء وتمنعهم من الدخول واستثمار حياتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية، باعتقادي بأنه سيكون من الصعب على نتنياهو أن يقنع المجتمع الإسرائيلي بأن إسرائيل انتصرت في هذه المواجهة.
نعم، إذن هذا البرنامج الخاص حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران متواصل، ابقوا معنا سوف نعود بعد هذا الفصل. وأنتقل الآن إلى ضيفنا من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات. أستاذ، أطرح عليك هذا السؤال، تحدثنا منذ قليل عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يصدر إلى حد الآن، ماذا عن موقف الحلف الأطلسي؟ كان هناك تصريح من قبل أمينه العام.
حجم الأطلسي طبعا هناك تأثير كبير للولايات المتحدة الأمريكية داخل الحلف، والدول الأعضاء في الحلف فغالبيتها تؤيد الجانب الإسرائيلي، سواء في ما يقوم به في قطاع غزة وأيضا في ما يتعلق بإيران. هناك تخوف لدى العديد من الدول من أن إيران سوف تحصل على القنبلة النووية قريبا، ولكن أعتقد أن هناك مبالغات في هذا التخوف. البعض أشار إلى أن ربما إيران قد تستطيع خلال أيام الحصول على القنبلة النووية، ولكن الكثير من المطلعين والخبراء يستبعدون ذلك. دول الحلف تشارك، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترسل الأسلحة والطائرات وال كل ما يمكن استخدامه من أجل شن الحرب، سواء في قطاع غزة وأيضا على إيران. الهجوم الأخير تم بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وربما بمشاركتها، والأسلحة التي استخدمت طائرات F-35 وغيرها هي طائرات أمريكية. فبالتالي الحلف أعتقد أنه يؤيد ويدعم، وعندما نرى أن الرئيس الفرنسي يقول بأن فرنسا ستساعد إسرائيل في حال تعرض إسرائيل لقصفات وضربات صاروخية من قبل الجيش الإيراني، قد حدث ذلك، وفرنسا ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي تساعد إسرائيل على التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية، سواء من قواعدها المتواجدة في المنطقة في الدول التي موجودة بين إيران وفلسطين المحتلة. فبالتالي هناك مشاركة ولو أنها غير مباشرة أو غير رسمية لدول حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب، ولكنها واضحة.
نعم، أعود إليك أستاذ معتصم الكيلاني. إسرائيل لها الحق في أن تهاجم وتطلق صواريخ على خلفية مخاوفها من ترسانة إيران النووية، وتحصل على ضوء أخضر سياسي أمريكي وأوروبي كذلك. ماذا عن حق إيران في الدفاع عن نفسها عندما تهاجم؟
طبعا مثل ما ذكرت لك، يعني اليوم التداخلات السياسية الموجودة اليوم عم تأثر كتير على المفهوم العام للجمعية العمومية للأمم المتحدة، اللي هي وقتا وضعت أساسا وضعت لحفظ السلم والأمن العالميين. واليوم بذكرنا كتير هاي الحقبة التاريخية بانتهاء عصبة الأمم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كمان عصبة الأمم وشكلت كان الهدف الرئيسي تبعها هي حفظ السلام، فالدول اللي كانت هي القائمة على عصبة الأمم هن نفسهم كانوا هن يعني وقود للحروب. فاليوم نحن عم تتكرر التجربة السابقة نهاية عصبة الأمم. أكيد اليوم يعني إذا بدنا نحكي بوفق القانون الدولي، إسرائيل تتذرع بالمادة 51 أنه من ميثاق الأمم المتحدة، أنه هي اليوم عم تدافع عن نفسها لأنه هي بتتوقع وجود حرب نووية وشيكة من قبل إيران على إسرائيل. لكن طبعا بغض النظر عن كل شيء، اليوم هنالك يعني تقوم إسرائيل بموضوع ما يسمى الضرورة العسكرية، أنه هي عندها ضرورة عسكرية لإيقاف هذا الهجوم الوشيكي. وبالتالي احنا اليوم ما زلنا بموضوع النوايا، ليس هنالك ايضا اي اكت اي فعل إيراني بيظهر أنه هي بالفعل تقوم بهذا العمل. نعم. يعني هون نحن قدام يعني
سبق وعن عشنا هذا الأمر مع العراق الذي تم غزو العراق تم بضوء أخضر من مجلس الأمن وبعد ذلك
اكتشفوا أنه ليس هنالك أسلحة نووية. أما بالنسبة لإيران طبعا يعني وفق نفس المادة المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة بتقلك أنه يحق للدول في حال تعرضت لاستخدام مفرط للقوة من أحد دول تانية كغزو عسكري وما شابه ذلك يحق لها الدفاع عن النفس. وبالتالي اليوم العمليات العسكرية اللي عم تقوم فيها إيران هي أيضا وفق ميثاق الأمم المتحدة تعتبر يعني مشرعنة قانونيا. لكن نحن اليوم أعتقد أنه هاي الأزمة يجب أن تنتقل إلى رقية الأمم المتحدة. لازم يكون في عنا اليوم ضغط من مجلس الأمن لإيقاف هاي الحرب, لأنه اليوم أكيد الأكثر الأشخاص المتأثرين من هاي الحرب المدنيين إن كان في إسرائيل وإن كان في إيران اللي عم يتأثروا بشكل مباشر, لأنه الدولتين لا تلتزمان بأي اتفاقيات أو عهود مرتبطة بحماية المدنيين, لأنه اليوم الحروب بالتحديد وضعت قواعد خاصة لحماية المدنيين والدولتين اليوم لا تلتزمان بهي بحماية المدنيين. فلازم اليوم يكون في تحرك من مجلس الأمن, ولازم يكون في ضغط من الدول الدائمة العضوية أو الدول الغير دائمة العضوية لا تطرح هذا الموضوع لمجلس أمن, يكون في اجتماع عاجل. لا. بمجلس أمن من أجل إيقاف الحرب وإيقاف هي دماء الأبرياء اللي عم تكون بين المدنيين في الدولتين.
أستاذ محمد مجادلة أعود إليك, هل الهدف من هذه الضربات الإسرائيلية هو استهداف البرنامج النووي الإيراني والقواعد النووية الإيرانية, أم أن الهدف هو إسقاط النظام الإيراني, أم الاثنان معا, خاصة وأن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بتحريض الشارع الإيراني وفقا لكثير من التحليلات؟
يعني باعتقادي الهدفان معا, ولكن لابد من الإشارة إلى عدم قدرة إسرائيل وإدراكها أيضا بأنه ليس بالضرورة بإمكانها أن تحقق يعني هذين الأمرين معا. ولماذا أقول ذلك؟ لأن التقديرات العسكرية الإسرائيلية على مدار يعني سنوات طويلة وتحديدا في السنوات الأخيرة تؤكد بأن المقاتلات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية بإمكانها أن تحدث ضررا محدودا جدا بكل ما يتعلق بضرب المفاعل النووية الإيرانية أو المنشآت النووية الإيرانية التحت أرضية. وهنا يعني حتى الضربات التي رأيناها بالأمس هي ضربات محدودة جدا بكل ما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية. إسرائيل تتحدث حتى ببياناتها الرسمية عن إضرار يعني هذه المنشآت النووية بشكل بالغ, ولكن لا تقول أبدا بأنها دمرت المشروع النووي الإيراني, أو لا تقول أبدا بأنها استطاعت أن تعيد حتى المشروع النووي الإيراني عقود إلى الوراء. وعليه التقديرات الإسرائيلية كانت وما زالت بأن الدولة الوحيدة القادرة على تدمير المشروع النووي الإيراني بالكامل هي فقط الولايات المتحدة
الأمريكية,
بالفعل من خلال استخدام القاذفات الاستراتيجية التي بإمكانيتها أن تحمل عشرات الأطنان من القنابل التي تستطيع اختراق التحصينات, وكذلك أيضا اختراق عشرات بالمئات الأمتار تحت الأرض. فلذلك إسرائيل تدرك بأنها لا تستطيع تدمير البرنامج النووي, ولكن ما قررته إسرائيل من خلال هذه الهجمات على إيران هو أن تدمج ما بين أمرين, ضرر إلى حد ما بكل ما يتعلق بالمنشآت النووية, ولكن بالمقابل وهو الأمر الأهم من قبل إسرائيل استخدام قدرات عسكرية ميدانية قام بها الموساد من داخل إيران, بالإضافة إلى الغارات الجوية التي رأيناها, ودمج هذين الأمرين معا أدى في نهاية المطاف إلى اغتيال شخصيات عسكرية رفيعة المستوى, بل يمكن أن نقول اغتيال غالبية العلماء الإيرانيين النوويين, بالإضافة إلى أهم القيادات في الجيش الإيراني وفي الحرس الثوري الإيراني. فلذلك إسرائيل حاولت أن تدمج ما بين الضرر المحدود بالمشروع النووي الإيراني, ولكن في المقابل أن يعني تحصل على ضربة كبيرة جدا في هيبة إيران
وفي
كل ما يتعلق في قياداتها وفي داخلها, بهدف لربما يعني تهيئة الأوضاع الداخلية للانقلاب على هذا النظام. حاليا لا نرى بأن الأمر يحدث, ولا يبدو أيضا بأن التقديرات العسكرية الإسرائيلية والاستخباراتية تشير إلى أن يعني الإيرانيين سينتصرون ضد هذا النظام حاليا.
أنتقل إلى ضيفنا من بروكسل محمد رجائي بركات. إيران أبلغت واشنطن وباريس ولندن بتوزيع الهجمات على إذا تمت يعني مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ، فإن إسرائيل طبعا تهاجم القواعد، قواعد هذه الدول العسكرية في المنطقة. كيف سوف يتعامل الحلف الأطلسي مع هذا التحذير الإيراني باختصار من فضلك؟
بالطبع إيران أعتقد أن لديها الحق في مهاجمة القواعد العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي في حال استخدامها لشن غارات على الأراضي الإيرانية، على مراكز النووية وغيرها. فبالتالي في هذا الحال تعتبر دول الحلف مشاركة في الحرب على إيران، ويحق لإيران أن تفعل ذلك.
وماذا عن الرد؟
ماذا عن الرد؟
نعم،
هذه
من قبل
الدول تشارك حاليا في الحرب، وكونها تقوم بصد الهجمات وإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فهذا يعني أنها مشاركة في هذه الحرب وتساعد إسرائيل على الهجوم في الهجوم على إيران. فبالتالي أعتقد أن الموضوع لا يمكنه في حال استمرار الحرب وفي حال تدخل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وقواعد الحلف الكثيرة والمتواجدة حول إيران. أعتقد أن إيران سوف تضطر لضرب هذه القواعد وإطلاق الصواريخ عليها، وربما على المصالح الأمريكية في المنطقة.
أعود إليك سيد معتصم الكيلاني. رأينا محدودية هامش تحرك مجلس الأمن فيما يتعلق بملف غزة، طبعا بسبب الفيتو الأمريكي، وقبل ذلك بسبب الفيتو الأمريكي وفيتو دول أخرى. كيف هو هامش تحرك اليوم، هامش تحرك مجلس الأمن في هذا الملف باختصار من فضلك؟
يعني أكيد كان صدمة كتير كبيرة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واستخدام أمريكا لحق النقد الفيتو، خاصة بعد ما جزرت يعني شمال غرب رفح مجزرة المساعدات. يعني كان متوقع أنه يكون في عامل أخلاقي أكثر من هيك عند الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هاي الحرب. بعتقد اليوم يعني ما في حدا بالعالم أبدا على الأطلاق هو موافق أنه تستمر الحرب بين إيران وبين إسرائيل على الأطلاق، لأنه في رح يكون إلا تداعيات كارثية كتير على المنطقة. لكن لازم كلياتنا نعرف أنه في شرق أوسط جديد، الحرب في إيران، الحرب في العراق، الحرب في اليمن هي جزء من هذا الحرب، فبدها تمر. بس الأهم أنه نتمنى أنه تمر هاي الحروب بأبسط ما يمكن من خسائر على المدنيين، لأنه الهدف الرئيسي هو حماية المدنيين بهاي الحروب. لكن هنالك شرق أوسط جديد بدأ ب 7 أكتوبر وسينتهي بكل تأكيد يعني كما يبدو لنا بإنهاء المنظومة النووية الإيرانية وإنهاء هذا
الذي كان يمكن ربما حسب الكثيرين يمكن إنهاؤه من خلال المفاوضات التي لا ندري إن كانت ستعقد غدا أم لا. دكتور معتصم الكيلاني،
لا أعتقد أنه لح تستمر هاي المفاوضات هلأ حاليا، وخاصة أنه أعتقد أنه سيكون هناك رد إيراني.
إذن الأستاذ معتصم الكيلاني الخبير القانوني والمتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي، شكرا جزيلا لك. وأشكر جزيل الشكر الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في العلاقات الدولية من بروكسل، وأشكر جزيل الشكر أيضا الصحفي والمحلل السياسي من الناصرة محمد مجادلة. شكرا جزيلا لكم جميعا.
هوى الأيام، سميرة إبراهيم.